الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخواني المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة متجددة من حلقات برنامجي في رحاب آية. وهذه حلقة نقف فيها مع آية عظيمة من جوامع الآيات في القرآن الكريم التي تلخص ماذا يريد الله عز وجل من عبد في هذه الدنيا، وتلخص الجزاء الذي وعده الله للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية من جوامع آيات القرآن الكريم، وفيها يبين الله سبحانه وتعالى لعباده كيف أنهم إذا حققوا هذا الأمر الذي يطلب منهم، فإنه سبحانه وتعالى قد وعدهم بوعود عظيمة في الدنيا عند مفارقة الدنيا وفي الآخرة. قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولعلنا نكتفي بالمقطع الأول من هذه الآيات. هذه الآية أيها الأخوة والأخوات من المبشرات العظيمة للمؤمن في الدنيا، ومن المبشرات للمؤمن بالثبات في الدنيا على طريق الله، على طريق الحق، ومن المبشرات التي تأتي في وقت المؤمن والإنسان هو أحوج ما يكون فيه لأن يثبت، وهي لحظة الفراق، انتقال الإنسان من هذه الدنيا للحياة الآخرة. أسأل الله أن يحسن ختاما. وأيضا تبشر المؤمنين بما وعده الله المؤمنين في الآخرة، في الحياة الدائمة، في الحياة الباقية، في الحياة السرمدية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، الله عز وجل يلخص سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذين الشرطين أو في هذين الأمرين ما يترتب عليه من أجور بعد ذلك في الدنيا وفي الآخرة وعند البعث. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كلمتان تلخصان الالتزام والاتباع لهذا الدين. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله، هذا المقطع الأول أو الجزء الأول في هذه الأمور التي يتحقق بها الخير الإنسان في الدنيا والآخرة. قالوا فهو اعتراف ونطق بالإيمان وإقرار ورضا بربوبية الله عز وجل، ومثله ذلك وأعلى ذلك فيما يمثله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول هو الجزء الأول، قالوا ربنا الله، فالأمر يحتاج إلى نطق، وهو هذا النطق تعبير أكيد وصريح وواضح، التزام الإنسان بهذا الدين بالشهادة. ثم هو أيضا مضرب ممثل من أمثلة الأعمال المطلوب الإنسان، أقوال وأفعال. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا يكفي فقط الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يجيس في الأرض فسادا والعياذ بالله، لا يكفي مجرد الاعتراف لحصول مثل هذا الأجر، بل لابد من الاستقامة على هذا الطريق الذي اتخذه الإنسان وارتضاه دينا. استقاموا على الطريق المستقيم علما وعملا وتطبيقا. وقد جاء في تفسيرها عن سلف هذه الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألفاظ أذكرها لجمالها في بيان هذا اللفظ في معنى ثم استقاموا. قال جاء في تفسيرها كما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ثم استقاموا، أي فلم يلتفتوا إلى غيره. استقامة، التزام، توجه وجهة واحدة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ما في التفات إلى هنا ولا هنا، اعتماد على الله سبحانه وتعالى، الثقة بهذا الدين. وعن عمر رضي الله عنه في تفسيره قال استقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يغوغوا روغان الثعالب، الالتزام. قال القرطبي بعد ذكر مجموعة من أقوال السلف وكلها أقوال متقاربة في هذا المعنى، اعتدلوا على طاعة الله عقيدة وقولا وفعلا وداوموا على ذلك. قالوا ربنا الله، هذا قضية مبدأ، يعني الإنسان أن يأتي إلى هذا الدين أو ينتمي إليه. ثم استقاموا، هذا موضوع الالتزام، الالتزام التام بما يعني أقر به الإنسان في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا هذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين أن الله عز وجل يعني بين أن المؤمن إذا التزم بهذا الدين ثم استقام عليه، موضوع الالتزام في دينه مهم جدا، التزام، يلتزم الإنسان بما ألزم به نفسه في طاعته لله عز وجل ورسوله. ورد أن الحسن رضي الله عنه ورحمه الله كان إذا تلا هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، ونحن نقول بعد أن نقرأ هذه الآية اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. جاء في حديث صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي ما يؤيد مثل هذه الآية معناها، حينما سأله قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك، يعني قول جامع يجمع لي كل أصول هذا الدين. هذه كلمة مهمة جدا في السؤال الدقيق من هذا الصحابي رضي الله عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلخص له موضوع هذا الدين في كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان، الدخول في هذا الدين، الرضا، النطق، ثم الالتزام بالسير على هذا النهج، قل آمنت بالله ثم استقم. ثم جاء الجزاء بعد ذلك، جزاء طويل تتنزل عليهم الملائكة. فيما بقي من الوقت نقول أن المقصود بالتنزل عن الملائكة قيل عند الموت وقيل عند البعث وقيل غير ذلك. ولهذا قال وكيع بن زيد في تفسير هذه الآية البشرى في ثلاث مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث، تتنزل عن الملائكة بهذه البشارات العظيمة ألا تخافوا، يعني العالم سيستقبلكم من أمور من هوال يوم القيامة وفي القبر، ولا تحزنوا على ما مضى في هذه الحياة الدنيا. خلاص إنسان مولي بهذه الدنيا لا يحزن ولا يخاف على أولاده. فنفى الله عنه عز وجل المكروه، نفى عنه المكروه، نفى عنه المكروه الماضي ونفى عنه المكروه المستقبل. تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشارة عظيمة في موطن الإنسان، موطن احتضار، أصعب المواطن التي تمر الإنسان، لحظة مفارقة هذه الحياة، لحظة حاسمة، تأتي الملائكة وتبشر المؤمن ألا يخاف ألا يحزن، تبشره بالجنة التي كانوا يوعدون. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن رزق الاستقامة على هذا الدين، وأسأل سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يوفق لمثل هذا الأجر العظيم، وأن تكون ملائكة تتنزل علينا عند قبض أرواحنا في هذه الحياة ألا نخاف ولا نحزن، وأن تبشرنا بالجنة، وأن تبشرنا بالجنة، أسأل الله عز وجل من فضله الكريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.